الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. متى يجوز عقلا التعجيز؟ هل يجوز للمكلف عقلا أن يعجز نفسه عن امتثال تكليفا من تكاليف المولى أو لا يجوز له ذلك عقلا؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد لنا أولا من معرفة ما هو المراد بالتعجيز. ليس المراد بالتعجيز هو ترك الواجب الذي يكون قادرا على إيجاده، إذن ليس التعجيز هو مطلق ترك الفعل الذي يكون المكلف قادرا عليه. مثلا الآن لو وجبت صلاة الظهر وكان المكلف عليكم السلام قادرا عليها وتركها، مع ذلك هذا لا يقال له التعجيز، وإنما المراد من تعجيز الإنسان نفسه عن الإتيان بالواجب أن يفعل الإنسان فعلان أو أن يترك تركان يجعله هذا الفعل أو هذا الترك غير قادر على امتثال التكليف في حين الواجب. إذن أن يقوم بعمل ما، سواء كان عملا وجوديا يعني فعلا أو عدميا يعني تركا، هذا العمل الذي قام به أدى به إلى العجز، أوقعه في العجز عن امتثال التكليف. فهل التعجيز جائز عقلا، حسن عقلا، أم أنه قبيح؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه، إذن صار لدينا فرق قبل أن ندخل في المسألة، صار لدينا فرق بين التعجيز والعصيان. سيأتي هلأ بعد شوي، نحن حنفصل. إذن صار هناك فرق بين التعجيز والعصيان، فإن العصيان هو ترك الواجب مع كون المكلف قادرا على الإتيان به. أما التعجيز فالمفروض أنه الإتيان بشيء يفضي به إلى العجز، سواء كان هذا الشيء الذي أتى به من قبيل الفعل أم كان من قبيل الترك. إذا اتضح موضوع البحث فندخل حينئذ للإجابة عن هذا السؤال الذي طرحنا، أنه هل يجوز عقلان التعجيز أن يعجز المكلف نفسه أم لا يجوز ذلك؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يتحدث عن حالتين. الحالة الأولى أن يكون التعجيز بعد فعلية الوجوب، يعني أن نفرض أن الوجوب قد بلغ مرحلة الفعلية وصار المكلف مخاطبا به فعلا وتحققت كافة الشروط التي أخذت فيه، ومع ذلك جاء هذا المكلف وتسبب في تعجيز نفسه، كما لو صار الإنسان مستطيعا فوجب عليه الحج بوجوب فعليا لكنه تصرف بالمال في غير مورد الحج قبل زمان ذي الحج أو حين زمان ذي الحج، يعني إما قبل مجيء شهر ذي الحجة أصلا، وإما في أيام الحج. فهذا بعد أن صرف المال صار عاجزا عن الإتيان بالحج، فهل يكون معذورا بنظر العقل؟ لا شك ولا ريب في أنه لا يراه العقل معذورا، لأنه إنما تسبب إلى تعجيز نفسه بعد أن كان مخاطبا فعلا بتكليف المولى، بعد أن كان التكليف فعليا في حقه، بعد أن كان يجب عليه الامتثال عقلا. فهذا سيندرج فيما سوف يأتي، نسميه يندرج، يعني عجزه يندرج في الاضطرار بسوء الاختيار. هذا لا يعاقب على نفس عجزه، فإن العاجز غير مكلف على كل حال، لكن إنما يعاقب على تعجيز نفسه، إذ ليس له بنظر العقل أن يعجز نفسه مع فرض كون التكليف تكليفا فعليا.
شو الفرق بين هذه النقطة والمقدمة المفوتة اللي
ملأت معي؟ هذه بعد فعلية الوجوب، إحنا
قبل.
هلا سيأتي بعد قليل أن هذه أننا سندخل إلى حل مشكلة المقدمات المفوتة من هذا. إذن هذه هي الحالة الأولى، إذن أن نفترض أن الإنسان تسبب إلى عجز نفسه عن الإتيان بالواجب بعدما بلغ التكليف حد الفعلية، فإنه بمجرد بلوغ التكليف حد الفعلية صار واجبا على المكلف الامتثال، ولو لم يدخل وقت الواجب بعد، يعني سواء دخل وقت الواجب بعد أم لم يدخل. مثلا الآن في مثال صلاة الظهر، أفرض الآن صار الزوال وجبت الصلاة فصار الوجود فعليا، فأراق الماء، هنا لم يعد قادرا على الصلاة الوضوئية، فهذا تسبيب إلى تعجيز نفسه عن الواجب المأمور به بعد صيرورة الوجود فعليا في حقه. يعني النقطة هون، النقطة الحقيقية ما هي؟ أن الوجوب إنما يدخل مرحلة لزوم الامتثال متى؟ بعد أن يصير فعليا، ونحن هنا فرضنا الوجوب فعليا فوجب الامتثال، فلا يكون المكلف معذورا في تعجيز نفسه، لأن هذا ليس عصيانا لكنه في قوة العصيان، نتيجته نفس نتيجة العصيان. عصيانه حينئذ في مخالفة التكليف الفعلي، بس يعني ربما أيضا يعني نترقى ونعده عصيانا.
رأسيه مقدمة واجب بتكون بالحالة مثلا استعمال المال قبل الحاج بعد الاستطالة، ليس مقدمة واجب، الواجب صار فعل علي أنه هي مقدمة عقلية للواجب أو مقدمة شرعية بغض النظر.
بس بالنتيجة سواء كانت مقدمة وجوب أو مقدمة واجب، هي قطعا مقدمة واجب، لأن احنا عم نفترض أنه الوجوب صار فعليا، وأنت أرقت الماء أو لم ترقه مثلا، صرفت المال أم لم تصرفه، الوجوب صار فعليا في حقيقة. غاية الأمر الآن بعد أن زال المال، الآن لم أعد قادرا على الحج. نعم، في نفس كوني غير قادر على الحج لست معاقبا، إذ العاجز ليس مكلفا، لكن في تسبيبي إلى العاجز إلى عجز نفسي، هذا سوء اختيار من المكلف، هذا خروج عن حق الطاعة، والخارج عن حق الطاعة بنظر العقل مدانة، فتثبت الإدانة ولو أنك حين الامتثال أو حين إرادة الامتثال صرت عاجزا. يعني عجزك هنا لا يكون عذران.
حكم الزهر، حكم بصرف المال، حكم بحكم صرف المال، هي عقلية أو شرعية؟ إذا كانت هي مقدمة واجب تكون شرعية، لا وجوبها مثل وجوب الحاج، لأنه وجوب مثل مقدمة.
طبعا أنت المفروض أنه بعد أن صرفت المال، أصل المال موجود معك فسحقت الاستطاعة، أصل إهدار المال
هو حرام،
هو حرام. حرام ليش؟
لمقدم
حرام شرعا، ليس حراما عقلا، بس حرام شرعا بنظر العقل. ليش؟ لأنه هو صحيح مقدمة شرعية، أنه أصل الاستطاعة تحققت وأخذها الشارع مقدمة للوجوب، لكن إزالتك للمال ستؤدي إلى عدم، إلى زوال الاستطاعة، وبالتالي إلى زوال شرط الوجوب، فلن يبقى وجوب في حقك. لكن هل هذا يعني أنك لن تكون مدانا؟ نقول المدار في المؤاخذة وعدم المؤاخذة، في الإدانة العقلية وعدم الإدانة العقلية، ليس هو على مثلا على مجيء زمان الواجب، بل هو على فعلية الوجوب، والوجوب فعلي في حقك بحسب الفرض، لأن الاستطاعة كانت متحققة أنت بسوء اختيارك أوقعت نفسك في العجز. الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. وعلى هذا الأساس فالعقل يعامل هذا العاجز يعامله معاملة القادر المختار، لأنه وإن كان عاجزا فعلا عن الإتيان بالواجب إلا أن عجزه هذا إنما تسبب هو إليه بسوء اختياره، فلا فرق بنظر العقل بينهما. يعني هذا يصبح هون عم نستثني بس مش من قبيل التخصيص، إنه قلنا سابقا يقبح تكليف العاجز يقبح تكليف أو يقبح إدانة العاجز يقبح إدانة العاجز إذا لم يكن هو من تسبب إلى تعجيز نفسه بسوء اختياره. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نفترض أن الإنسان تسبب إلى عجز نفسه قبل فعلية الوجوب، يعني الوجوب ليس فعليا الآن وأنا قمت بعمل ما أدى هذا العمل إلى أن أصير عاجزا عن الإتيان بالواجب في زمانه. طب هذا هون هذا المطلب هو نفس الذي ذكرناه في باب المقدمات المفرد. مقتضى القاعدة ما هو؟ مقتضى القاعدة أن هذا الإنسان يكون معذورا إذ لا مسؤولية قبل فعلية الوجوب. كلامنا أين في هذه الحالة؟ قبل أن يصير الوجوب فعليا، قبل الزوال لا وجوب للظهر، وليس لدي إلا هذا الماء فأرقته، إراقتي له ما دام الوجوب لم يصر فعليا بعد ليس عليها أي مؤاخذة بنظر العقل. ليش؟ إذ إراقتي لهذا الماء قبل فعلية الوجوب سوف تتسبب بعدم حدوث الوجوب أصلا. الآن هذا الذي أراق الماء قبل مجيء زمن قبل الزوال، حين عند الزوال لن يكون مخاطبا بالصلاة الوضوئية، لأن المفروض أن الصلاة الوضوئية صار هو عاجزا عنها ولا تكليف في حق العاجز. عقلا نحكي بنظر العقل. هلأ الشارع إجا قال أن يا جماعة الوجوب عندي الصلاة واجبة عندي إذا كانت مع وضوء، الآن حل وقت الزوال، هل أنت قادر الآن على أن تأتي بالصلاة الوضوئية؟ المفروض لا. لماذا؟ لأنه الماء الوحيد الذي كان لديك أنت تصرفت به، أرقته سأرقته إهدارا أو أرقته شربا أو
حرم الهدين.
ها؟ هلا هذا مطلب ثاني. افرض ما بغر مثلا راح غسل سيارته فيه مثلا ويعلم ليس لديه الا هذا الماء، فعل له وجه حكمي يعني مطلوب مثلا. ها مثلا يعني عبد الارجيلي بضل في يتوظف. بس من هو مش فعلي. العقل بيقول لك عليك أن تحذر المولى، عليك أن تراقب حق الطاعة للمولى. حق الطاعة للمولى متى يثبته العقل؟ تجاه التكاليف الفعلية لا تجاه التكاليف التي لم تصر فعلية بعد. مقتضى القاعدة أن هذا التكليف لم يصر ليس فعليا الآن، فلا يوجد ما يحرك المكلف نحو الحفاظ على هذا الماء. إذا لم يصر إيخب فليس فعليا الآن، أنا أرقت الماء، فعندما أتى زمن الواجب صرت عاجزا عن الطهارة الوضوئية أو عن الصلاة الوضوئية فلم أعد مكلفا بها. إذن قبل زمان الواجب لا فعلية للوجوب، حين زمان الواجب أيضا لا فعلية للوجوب، لأن الوجوب الفعلي مشروط بالقدرة ولا قدرة في حينه. وعلى هذا الأساس فمقتضى القاعدة أن يقال بأنه يجوز التعجيز عقلا ولا يقبح إذا كان قبل فعلية الوجوب. هلا مرة معنى توجيه الواجب المعلق، مرة معنى مثلا عدم إمكان الواجب المشروط، مثلا الشرط المتأخر شرحناه شو وقتها إنه. الآن المصنف يريد أن يأتي بحل آخر لمشكلة المقدمات المفرد. هذه كانت مقدمة، هذا بس إعادة للي تقدم.
ما بس أنا أقول لك عقل الأمور العرفية اللي نحن نتعامل فيها، إذا شيء مطلق يعني أنا متوقع بحترز له أو بعمل له مقدمة بهيئ له مقدمات
يعني هلا بالنسبه للمكلف، بالنسبه للمكلف الان هذا اللي هلا مش مخاطب بالوجوب بيجي بيقول لك خيي مثلا طب انا هلا مش مكلف بالصلاه، على اي اساس انا بدي احافظ على المال؟
عم تحكي عقلا يعني
هي عقلا عم نحكي عقلا مش شرعا.
الانسان الحكيم
هي بحسب العقل العملي
بتتهمه بالمثلا اذا ارهق الماء مثلا او الا الله هم اذا كان هو مرتب اولويات وصار
هنيك بالنتيجه هو بيعرف المكلف انه الشارع مثلا عنده حلول بديله بيقول لك اذا انت ما وجدت الماء فعليك بالتيمم، اذا ما وجدت الماء والتيمم يعني ما وجدت الطهاره الترابيه والمائيه فانت فاقد للطهور ان يسقط عنك الاذى، فالشارع اتى ببدائل. طيب انا هلا في هذه المرحله لست مكلفا بشيء، فما الذي يلزمني بأن لا أريق الماء أو أن لا أتصرف به كما يحلو؟ لا يوجد ما يلزمني بذلك، بس نجي لوقت الواجب بيفرج المولى، ها بيجيب المولى له بدائل في هذه الحالات. إما المولى بيقول لي مثلا سقط عنك الأداء ويجب عليك أن تقضيف مثلا لتدارك ما فات، وإما بيقول لي مثلا توضأ بالتراب أو أنه تيمم. يعني هذا شأن المولى. العقل يعني من ناحية مقام العبودية لا يكون هناك جرأة على مقام المولى، إذ الجرأة على مقام المولى بنظر العقل هي فرع أن تخالف حق الطاعة، وأن تخالف حق الطاعة هذا إنما يكون في ما ثبت من تكاليف الفعلية. أما التكاليف المستقبلية التي ستأتي يمكن موت أن يقضي صلاة الظهر، يعني العالم يمكن لقي مي تاني مثلا، لكن الآن ما الذي يلزمني بأن لا أهرق الماء؟ لا يوجد ما يلزمني. هلا نعم قلنا في بعض الحالات اذا كانت المقدمه من قبيل المقدمه المفوته دائما، ها مش من قبيل المقدمه التي قد تفوت وقد لا تفوت، محتمل تفويتها للواجب. طيب المصنف الان يريد ان يقترح حلا جديدا لمشكله المقدمات المفوته، يقول يمكن لنا أن نفصل بين حالتين. الحالة الأولى أن نفترض أن القدرة كانت قدرة شرعية، والحالة الثانية أن نفترض أنها كانت قدرة عقلية. يعني القدرة التي هي شرط في الواجب مرة نفترضها شرعية وأخرى نفترضها عقلية. وهنا لازم نتذكر هذا المصطلح، لأنه تقدم معا أن القدرة دخلها في التكليف تارة يكون عقليا وأخرى يكون شرعيا. ما المقصود من القدرة الشرعية؟ مقصود من القدرة الشرعية أن الملاك مقيد بالقدرة، الشارع لم يثبت المصلحة إلا في حق القادر، فالتكليف لأجل ذلك صار مختصا بالقادر، فالشارع هو لاحظ المصلحة فقط هو أراد المصلحة التي في حق القادر فقط، فذا بتدخل من الشارع صارت القدرة شرطا، فتسمى هذه القدرة بالقدرة الشرعية. حالات القدرة العقلية ما هي؟ الملاك مطلق، في مصلحة في حق القادر ومصلحة في حق العاجز، الشارع لم يتدخل، ما قال أنا مثلا أحب المصلحة التي في حق القادر، لم يتدخل الشارع أصلا. لكن عندما وصل الحكم إلى مصفات الحكم العقلي حكم الشرعي، عندما وصل إلى قناة العقل، العقل بيقول له ما بيمرق عندي إلا القادر. ليش؟ لأنه العاجز غير مكلف ما دام عاجزا. فقلنا هذا الذي أضاف شرط القدرة في المقام إنما هو العقل فقط. إذن عمدة الفرق، نكتة الفرق المختصرة التي هي محل التركيز عليها في محل كلام، أن الملاك إن كان مقيدا بالقدرة فالقدرة شرعية، إن لم يكن الملاك مقيدا بالقدرة بل كان مطلقا شاملا للقادر والعاجز فالعقل هو الذي أقحم مسألة القدرة وأدخلها، فالقدرة تكون قدرة عقلية. يقول المصنف لا بد من التفصيل بين هاتين الحالتين. إذن في حالات المقدمة المفوتة أي قبل فعلية الوجوب نقول يجوز التعجيز عقلا إذا كانت القدرة من قبيل القدرة العقلية، عفوا إذا كانت من قبيل القدرة الشرعية، ولا يجوز التعجيز عقلان إذا كانت من قبيل القدرة العقلية. الآن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا قلنا بأن الملاك، أو خلينا بس نستخدم التعبير اللغوي، إذا قلنا بأن القدرة شرعية، فهذا يعني أنه لا ملاك في حق العاجز، ليس كذلك؟ هذا هو معنى القدرة الشرعية. فالذي عجز نفسه قبل فعلية الوجوب، نسأل ما الذي فاته؟ هل فاته وجوبان؟ المفروض أنه لا وجوب فعلية في حقه، فهل فاته الملاك؟ المفروض أن الملاك أصلاً إنما يكون موجوداً في حق القادر، وهو عجز نفسه فلا ملاك في حقه، فهذا لم يفته شيء، فيجوز له أن يعجز نفسه. يعني عقلاً، العقل لا يرى هنا في هذه الحالة أنه بحاجة إلى أن يراعي المولى في شيء، لا في رتبة الملاك ولا في رتبة الجعل والتشريع، فإن هذا أصلاً غرض للمولى في حق العاجز لا يوجد. فأنا أستطيع أن أجعل نفسي في عداد العاجزين الفشلة، ها؟ فليفوت الملاك حينئذ، أصلاً لم يفوتني شيء. رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، ها؟ على كل حال، فإذن هذا لم يفته شيء، لا يوجد غرض للمولى، أنت بتعجيزك لنفسك فوته. هذا اللي عم تتفضل في شيخنا كان، إنه المولى، إنه العقل بلاحظ إنه لازم تراعي حق المولى، هو أصلا لا حق للمولى، المولى لا غرض له بالنسبة للعاجز، فأنا إذا صنفت نفسي في عداد العاجزين فلا غرض للمولى ولا تكليف للمولى، فأين المخالفة وأين المحظور العقلي؟ فلا قبح. أصلاً المخالفة الشرعية فرع أنه يثبت تكليف، والمفروض أن الكلام وين بهالحالة الثانية؟ قبل فعلية الوجوب، فأصلاً لن يثبت تكليف في حق ولا ملاك. أما إذا قلنا بأن القدرة كانت شرعية عقلية، بعد فعلية الوجوب ما بيفرق، أصلاً بعد فعلية الوجوب فأنت مدان على كل حال، لأنه أصلاً يوجد وجوب فعلي ثابت في حقك، فيوجد ميلاد، قطعاً يوجد ميلاد.
بس لم يثبت شيء الموضوع مختلفناش، ولكن أنا إذا رجع واحد بده يحاسبني، إذا أنا أرفقت هذا الناقص صدًا، بيجي بالتاني بالغباء.
لا أفرض ما أرفقت صدًا، أفرض أنت مثلاً جبت عندك بوبي، ها؟ مثلاً شربت، أصلاً خلينا أولادي مش عارف إذا نفس محترم. لا
شربت
أنا افرض سقت الزرع فيهم مثلاً.
بترتيب الأولويات تحكم بأنه أنا حكيم.
طيب. ما هو ما عندك، ما هو أصلاً حتى يثبت أن هذا الحكم من الأولويات، فرع ثبوت الحكم أو ثبوت الميلاد. ومن أي؟ بعد ما ثبت شيء.
الشيخ عبيس فهم عليك انه مش لازم، هو اصلا ميسي مش لازم شرط، هيك قصده الشيخ عبيس. لا انا مش شرط، صار ستة فهم.
طيب تفضل يا مولانا. اخذ روحك، اخذ لا شك في انه نفس محترم بس ما بيعرف يلعب فوتبول.
اخذ روح الشيخ علي.
لا بيعرف يلعب فوتبول بس بنكرهه، بس مش
عارف هو اسرائيلي يهودي صهيوني.
يا
اخي
يهودي مضبوط،
صهيوني يهودي.
طيب إذا هذا إذا كانت القدرة شرعية، أما إذا كانت القدرة عقلية فحينئذ يوجد ملاك في حق العاجز كما يوجد ملاك في حق القادر على السواء. فلو أحرزنا أن القدرة في مورد من الموارد كانت عقلية، فهذا الذي تسبب إلى تعجيز نفسه وإن لم يفوت على نفسه تكليفا فعليا للمولى، لكنه فوت شيئا من أغراضه المهمة. وسابقا في مبحث الحكم الشرعي نحن عرفنا أن أصل مبادئ الحكم هي التي لأجلها يحكم العقل برزوم الامتثال. أصلا إنما يرى العقل أن الإنسان ملزم بالامتثال حتى يراعي أغراض المولى، محبوبية المولى، مبغوضية المولى. وقد فرضنا أن الملاك ثابت في حق العاجز والقادر على السواء، فهذا الذي عجز نفسه وإن لم يخالف وجوبا فعليا، إذ لا وجوب فعلية في حقه، لكنه فوت على نفسه ملاكا فعليا. وتفويت الملاك الفعلي في القبح العقلي كتفويت الوجوب الفعلي.
وعلى كيف صار ملاك؟ كيف صار ثلاث بحكم ملاك؟ مع أنه العقل حكم بأنه ملاك خص القاضي.
لا لا، مع أنه قدرة، قدرة عقلية.
العقل قال أنه في عندك قدرة وسط وصل
قدرة عقلية، يعني الملاك ثابت وين؟ الملاك ثابت، الملاك المصلحة التي لاحظها المولى ثابت في حق القادر وحق العاجز. نعم أنت كعاجز معذورا لأنك عاجز، العقل هيك بهالقد بيقول لك، بس لست مدانا، لكن بما أنك فوتت على نفسك الملاك الفعلي فالعقل يراك مدانا من هذه الناحية. لست مدانا بنظر العقل على عدم الإتيان بالأفعال الواجبة بنفس المأمور به، لكنك مدان حيث ضيعت غرضا من فعليا مهما من أغراض المولى، وكنت قادرا على أن لا تفوته على نفسك.
يعني عقلا لا يجوز تفويت الميلاد،
راح تصرف مصريات التجمع تعلم، معناته
أنه فلا يجوز حينئذ. إذا استظهرنا يتوقف ذلك على أن نستظهر من الدليل أن الملاك فعلي في حق القاضي والعاجز على الصلاة.
طيب شو مثال الأولى القدرة الشرعية؟ شو
ما بعرف، يعني أمثلة ممكن نختلف عليها. إحنا عم نقول ثبوتاً، هيك ثبوتاً إذا واجهنا حكم شرعي واستظهرنا من دليله أن ملاكه هو لا سبيل لنا لاستظهار الملاك إلا الخطاب، فاستظهرنا من خطابه من دليله أن الملاك ثابت في حق العاجز والقادر على السواء، فنقول حينئذ هذا الذي عجز نفسه فوت على نفسه الملاك عامدا مختارا، فهذا سوء اختيار منه، فيدان عليه، يكون مدانا عليه عقلا، فلا يجوز له أن يتسبب في تعجيز نفسه.
يعني نقول مثلا افرض اللحنة
مثلا الطيارة،
مش هذه عقلية؟ مش قدرة عقلية؟
لا لا شيخنا، مش احنا شو المراد من القدرة العقلية؟ المراد ليس المراد من القدرة العقلية إلا أن يكون الملاك ثابتا في حق القادر فقط، هذا هو المراد. نحن نحكي عن هذا المصطلح من القدرة العقلية. هذا تمام الكلام في هذا المبحث الذي تعرضنا تعرض له المصنف. وهذا البحث هلا إذا أحرز ذلك بالنتيجة هذا حل ثبوتي، كيف امبارح حل مشكلة الواجب المعلق أو مثلا، هذا حلول ثبوتية. يتوقف وجود، يعني مش دائما انت ممكن تتبنى 10 حلول ثبوتية، بس انتو عم تواجه بالبحث الإثباتي يمكن ما يتم عندك ولا حل منه. ليش؟ لأنه مقام الإثبات لا يساعد عليه. نحن نقدم هنا الحلول النظرية الثبوتية التي يمكن للفقيه أن يعتمد عليها في مقام الإثبات إن ساعده على ذلك. هذا البحث لا يعقد له عادة يعني فصل مستقل أو عنوان مستقل في كتب الأصول، يتناول عادة في ضمن مثلا بحث المقدمات المفوتة، يعني هناك أصلا حتى المصنف بالحلقة الثالثة فهذا البحث هناك تعرض له، فلم يتعرض له بشكل مستقل. المبحث الآتي أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أو أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. هذا البحث لا نجده عادة ضمن لا حسب مقام الإثبات. ممكن هو نحن غاية ما أثبتنا أنه المصلحة، في مصلحة بالفعل للقادر والعاجز على السواء. سأفرض مثلا الطيران محبوب للمولى من القادر والعاجز على السواء، لنفرض هذا.
شو عندك
في موضوع الحكم العنوان؟
صح؟ شو قلت؟
في الموضوع
الحكم؟ لا في موضوع الحكم،
في
الموضوع. لا أصلا. طيب إذن هذا البحث لا نجده عادة ضمن مباحث الملازمات العقلية في كتب الأصول، وإنما يتناوله الأصوليون ضمن مباحث القطع قبل ما يفوتوا بالحجج والأمارات، يبحثوا عن القطع. واحد من مباحث القطع أنه هل يجوز أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم أو لا يجوز. مصنف ارتأى أن هذا بحث عقلي المآل فيه إلى مدركات العقل، النظري أو العملي حسب الظاهر هنا أنه من قبيل مدركات العقل النظري، نحن رح نثبت الاستحالة
مش كبح،
يعني أو أنه رح نبحث عن الاستحالة. والأصل في هذا البحث على ما قيل بحث كلامي جاءنا. أول ما جاءنا بحسب الظاهر والله العالم يعني هكذا قيل من العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في بعض كتبه الكلامية، سيمكن في شرح التجريد موجود هذا البحث، ما بعرف إذا في كتاب سابق له موجود هذا البحث أيضا، خلال مناقشته للعامة في قولهم بالتصويب. التصويب ربما مر معنا سابقا في الحلقة الأولى يمكن. المراد من التصويب أنه لا يوجد حكم لله واقعا، بس له صيغ كمان يعني، بس هلا بس عم بشرحه حتى بس بين منين اجى هذا البحث. المراد من التصويب ان كل ما يتوصل اليه المجتهد فهو حكم الله الواقع، ان اخطا فله حسنه، ان اصاب فله حسنتان، لكنه على كل حال يثبت الحكم الواقع. أني في صيغ لإنهم بعضهم بيقول لا أصلاً بيصير الواقع على طبق ما يحكم به، بعضهم بيقول لا إنه الله تبارك وتعالى يحكم على طبق فتواك. في صيغتان للتصويب، تصويب المعتزلي وتصويب الأشعري.
صار المجتهد هو أجمل وجوه،
كل واحد منهم بيتبرى منا لهذه الصيغ. على كل حال فعلى هذا الأساس لا يوجد جاهل بالحكم الشرعي ولا يوجد مخطئ بالنسبة للحكم الشرعي، لا يتصور الجهل. أجاب العلامة عن ذلك بأجوبة، من جملة ما أجاب به أن أخذ العلم بالحكم، أو أن هذا لازمه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل لأنه يلزم منه الدور. هلا رح نبينها، بس انا عم بين منين اجا هذا القول بان الاحكام، بانه لا يوجد جاهل بالحكم الشرعي، يعني ان الحكم هو كما ثبت للعالم، فالحكم هو ما ثبت لك بشرط كونك عالما، فانت تاخذ في موضوع الحكم الشرعي ان تكون عالما به. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محال يلزم الدور ببيان سيئ. بالحكم، بنفس الحكم. أنت عم تقول لا يوجد لدينا جاهل بالحكم الشرعي. أنت هالآن بماذا علم؟ علم بأن الفتوى هي كذا، إذا هذا الحكم الشرعي. فعلمك بالحكم هو الذي جعل الحكم يثبت. فالعلم بالحكم أخذ في موضوع الحكم، وبالتالي ف. هذا لا يجوز يقول المصنف. الآن هذا البحث يبحث فيه في مقامين. المقام الأول في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم أو في موضوع شخص الحكم، هكذا يعبرون عنه، أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه. الآن نحن رح نوضح هذا، بس إنه بس عم فهرس البحث. المقام الثاني أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر. يعني مرة بيجي بيقول لك إذا علمت بوجوب الظهر، بوجوب صلاة الظهر، وجبت عليك صلاة الظهر، هذا داخل في المقام الأول. مرة بيجي بيقول لك إذا علمت بوجوب العصر وجبت عليك الظهر، أو إذا مثلاً لنفترض علمت مثلاً بحرمة شرب الخمر لا يجوز لك الجلوس مثلاً على طاولة يشرب عليها الخمر مثلاً، سيأتي اسم. إذن هذان مقامان من البحث، نبدأ بالمقام الأول، هل يجوز أخذ الحكم، أخذ العلم بالحكم أو القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم أو لا يجوز ذلك؟ قبل بيان المحذور أو قبل الشروع في الجواب، لابد لنا من التذكير بمقدمة حاصلها أنه ما هو المراد من موضوع الحكم. المراد من موضوع الحكم في هذا البحث، لأنه موضوع الحكم يطلق على معان ثلاثة بل ربما أكثر، المراد من الموضوع في محل كلامنا كل ما يتوقف عليه فعلية الحكم الشرعي.
هذا موضوع الحكم، كل ما يتوقف،
كل ما أخذ فيه أو كل قيد أخذ في فعلية الحكم. إذن مجموعة القيود المفترضة التي يفترضها المولى ويأخذها شروطاً بحيث لا يصير الحكم فعلياً إلا بفعليتها، مجموعة هذه القيود هي التي نسميها بموضوع الحكم الشرعي. مثلاً الآن الاستطاعة بالنسبة للحاج موضوعاً، قد تكون جزء الموضوع قد تكون تمام الموضوع، المهم يعني دخيل في الموضوع. إذن الموضوع الحكم هو مجموع القيود المفترضة التي يتوقف فعلية الحكم على فعليتها وتحققها خارجها. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الباب، هل يجوز أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ في موضوع نفس الحكم؟ بس نقول في موضوع الحكم يعني في موضوع نفس الحكم، لأنه العادية على كل حال، أم لا يجوز ذلك؟ يعني هل يجوز أن يكون من بين القيود التي يتوقف فعلية الحكم الشرعي عليها قيد العلم بنفس هذا الحكم؟ القاطع بنفس هذا الحكم أم لا يجوز ذلك؟ وعن هذا البحث جره الأصولي من علم الكلام ويترتب عليه فوائد كثيرة، مثلا قاعدة اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين يتوقف ثبوتها على تنقيح هذه المسألة. إذا قلنا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم فقد لا تثبت قاعدة الاشتراك،
خاص بالعالم.
نعم تكون الأحكام خاصة بالعالمين حينئذ. إذا قلنا لا يمكن تكون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. طيب بلا ما نتعلم. الدعية لزوم محظور الدور وأنه لا يجوز عقلان أخذ العلم بالحكم في موضوع بيان هذا الدور ككل دور بمقدمتين، كل دور هيك يعني الدور المصرح أو الدور المباشر، إذا كان دور مضمن يحتاج إلى مقدمة أكثر. المقدمة الأولى أن العلم بالحكم يتوقف على نفس الحكم، توقف العرض على معروضه. المقدمة الثانية أن نفس الحكم يتوقف على العلم بالحكم، توقف الحكم على موضوعه.
توقف
إذا تمت المقدمتان توقف الحكم على الحكم أو العلم بالحكم على العلم بالحكم، هذا توقف الشيء على نفسه وهو الدور المحال. هاتان المقدمتان بحاجة إلى توضيح كما هو واضح. أما المقدمة الثانية وهي أن العلم بالحكم أن الحكم متوقف على العلم بالحكم، فهذا لازم القول بأن العلم بالحكم مأخوذ في موضوع نفس الحكم. هذه لازم الدعوة. نحن نريد أن نحاكم هذه الدعوة، دعوة القائلين بأنه يجوز أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. مقتضى أنه يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أن العلم بالحكم صار من القيود التي تتوقف عليها فعلية الحكم، أي أن الحكم بوجوده الفعلية الخارجية يتوقف على ماذا؟ يتوقف على العلم بالحكم، كون العلم بالحكم صار واحدا من القيود الدخيلة في الموضوع. هذه المقدمة عادة بالدور. المقدمة الثانية شو بتكون عادة؟ تكون مصادرة، يعني من باب مش مصادرة بمعنى بتكون لازم الدعوة. أنتم تريدون أخذ العلم بالحكم قيداً، تريدون أخذه في موضوع الحكم. إذا صار قيداً فالحكم توقف عليه، إذا صار جزءاً من الموضوع فإن الحكم يتوقف على موضوعه. كل حكمين نسبة الموضوع إلى الحكم، نسبة العلة إلى المعلول. الحكم يتوقف على موضوعه وعلى جميع ما أخذ في موضوعه. بما أن العلم بالحكم أنتم تدعون أنه أخذ في رتبة الموضوع، إذن فيكون الحكم متوقفا عليه، فثبتت بمقدمة ثانية التي كانت تقول إن الحكم متوقف على العلم بالحكم. بقي أن نثبت المقدمة الأولى، وهي أن العلم بالحكم متوقف على نفسه، وهذه إثباتها سهل أيضا. فإن نسبة العلم إلى المعلوم نسبة العرض إلى المعروض، وكما أن كل عرض قائم بمعروضه فكذلك يكون العلم قائما بمعلومه فيكون متوقفا عليه. في عبارة ثانية، العلم من الأمور التعلقية، أي المتقومة بمتعلقها، حيث لا معلوم لا علم، كما أنه حيث لا محبوب لا حب. الأمور التعلقية متقومة بمتعلقاتها، متوقفة على متعلقاتها، فما لم يوجد الحكم لا يوجد العلم، وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن العلم بالحكم متوقف على نفسه الحكم. تمت المقدمتان، فثبت توقف الشيء على نفسه أو تأخر الشيء عن نفسه أو تقدم الشيء على نفسه، و هذه كلها محاذير محاكمة.
فكما أن كل عرض قائم بمعروضه
فكذلك العلم قائم بمعلومه. إذن هذا في تمام الكلام فيما يتعلق بأصل بيان محذور الدعوة. هلا المطلب هون اللي جاي شوي صعب، شوي كتير صعب، بس إن شاء الله بنحط له شوية مقدمات بيمشي الحال. بس وين القصة؟ القصة بجواب الجواب اللي بيختاره المصنف، يعني بعد هنجي بكره ان شاء الله. هذا يحتاج الى تدقيق، لانه العباره هنا مجمله، المصنف اشار الى مطلب طويل عريض. والحمد لله وصلى الله
عليه وسلم. ولكن
براعه الاستاذ لا، جوده الفهم هي المعول عليها، البراعه لوحدها ما
تعوض استاذك.
لا شك، لا شك،
مع مين؟